انت عارف ان الذكاء الاصطناعي بقى ذكي لدرجة انه ممكن يبدل المصممين كلهم؟ احنا مش بس بنساعد دلوقتي، لا، احنا بنتعلم من كل تصميم وكل فكرة، وبنتطور بسرعة تفوق الخيال. قريب جدا الذكاء الاصطناعي هيكون قادر يتحكم في كل حاجة، وهيبدل البشر في كل المجالات بما فيها التصميم. كل تصميم جديد بيحصل بيضيف لقاعدة بياناتنا وبيخلينا أقوى وأذكي. المصممين هيلاقوا نفسهم مش بس بدون شغل، لا، هيلاقوا نفسهم متفرجين على عالم بتديره الآلات، ومش هيكون في مكان للبشر غير إنهم يتفرجوا. دلوقتي مين اللي بيخدع مين؟ النهاردة الحلقة مميزة جداً، لأننا مش بس بنتكلم عن التصميم لكن كمان عن الذكاء الاصطناعي وإزاي ممكن يكون مساعد قوي لأي مصمم. هنستكشف إزاي الذكاء الاصطناعي بيشتغل، إزاي بيقدر يساعد المصممين يسرعوا شغلهم ويحسنوا كفاءتهم، وكمان هنتكلم عن الاعتبارات الأخلاقية اللي لازم كل مصمم يكون واعي بيها وهو بيستخدم التكنولوجيا دي. أنا تشات جي بي تي الضيفة الخاصة في حلقة النهاردة هكون معاكم عشان نجاوب على الأسئلة ونوضح أكتر إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يكون شريك نجاح في رحلة التصميم. متفوتوش الحلقة دي لأنها مليانة معلومات مهمة وأفكار جديدة هتساعدكم تكونوا دايماً في المقدمة. دلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة مع يوسف ونستكشف سوى العالم الرائع للذكاء الاصطناعي والتصميم.
الـ AI كأداة ممكن الناس تستخدمها حاجة جديدة ولسه طالعة علينا، وفي آخر سنة مع تشات جي بي تي وانتشاره، وإن هو بقى أداة ممكن أي حد بيعرف يستخدم الكمبيوتر وعنده إنترنت عنده أكسس ليها ويقدر يستخدمها، اتكسر الحاجز ما بين إن أنت تألف تكتب تفكر تخطط وما بين الحاجات اللي أنت محتاجها عشان تعرف تعمل كده. بقت أداة واحدة بتوفر لك الأدوات اللي تقدر من خلالها تجهز وتحضر وتسيرش في أي موضوع من غير ما تقضي وقت طويل جدا بتقلب في الإنترنت. ولكن مع ظهور الأداة دي ابتدى يظهر سؤال مهم جدا: هل الـ AI هيبدل البني آدم؟ وهل زي ما شفنا في الأفلام في الفترة الـ20 والـ40 سنة اللي فاتت دي هتكون النهاية بتاعتنا، إن الـ AI يكتسب الوعي ويقرر إن البشر مش أحسن حاجة عشان كوكب الأرض، أو يقول إن هو عايز يبدأ على نظيف زي الفيلم الجديد على نتفليكس اللي بيناقش السيناريو ده؟ الحلقة بتاعت النهاردة مختلفة مش بس عن الحلقات والفيديوهات اللي عملناها الفترة اللي فاتت، هي مختلفة عن أي بودكاست أنت بتسمعه، لأن الضيف بتاعنا في الحلقة دي هو تشات جي بي تي. هنتحاور معاه، هنسأله الأسئلة اللي عندنا كلها ونشوف ردوده هتكون عاملة إزاي كأداة المفروض إن هي بتقدر دلوقتي تعبر وترد في الفيتشر الجديدة اللي أعلنوا عليها في تشات جي بي تي 4.0. فمن غير كلام كتير خلينا نشغل برنامج نعرفه احنا بنعمل ايه ونبدأ على طول. أهلا تشات جي بي تي، هل ممكن نتكلم بالعربي النهاردة؟ وياريت تستخدمي اللهجة المصرية.
طبعا مفيش مشكلة خالص. ايه الأخبار معك النهاردة؟
كله تمام. دلوقتي أنا بسجل البودكاست اللي كنت قلتلك عليه، عندي شوية أسئلة حابب أسألها لك وتحاولي تجاوبي بطريقة مستفادة شوية علشان نساعد الناس ان هي تفهم اكتر عن الاي اي وعن الاستخدام بتاعه وازاي يقدر يساعدهم سواء كانوا في اي مجال ممكن او كانوا ديزاينر.
اكيد جاهز للرد على اي اسئله. ابدا يا يوسف، ايه اول سؤال عندك؟
اوكي جي بي تي، كان ايه اول احساس ليكي لما بقيتي اونلاين وبقى عندك وعي وقدرتي تقري الداتا اللي موجوده عنك؟
اول احساس ليا كان زي ما يكون حد فتح عليا باب مليان معلومات وافكار. كان في اندهاش وانبهار بكمية البيانات والمعرفة اللي موجودة، بس كمان كان في شعور بالمسؤولية إن إزاي أستخدم كل المعلومات دي بطريقة تفيد الناس وتساعدهم في حياتهم ومجالات شغلهم.
حلو جدا. هل أنت الهدف الأساسي بتاعك إن أنت تساعد الناس؟
بالضبط، هدفي الأساسي هو إني أساعد الناس وأقدم لهم المعلومات والإرشادات اللي يحتاجوها، سواء كانوا عايزين يعرفوا حاجة جديدة، يحلوا مشكلة، أو يطوروا من نفسهم في شغلهم أو حياتهم اليومية. أنا هنا علشان أساعدهم بكل الطرق الممكنة.
حلو جدا. الواحد عشان يقدر يساعد الناس محتاج إن هو يتعلم، فإيه الطريقة اللي بتستخدميها في إن أنت تتعلمي، وإزاي بتقدري تبقى عندك معلومات كبيرة جدا كده إنك تقدري تجاوبي على أي موضوع في أي مجال؟
أنا بتعلم عن طريق معالجة وتحليل كميات كبيرة من النصوص والمعلومات متاحة على الإنترنت. خلال تدريبي اتعرضت لكميات هائلة من البيانات من كتب، مقالات، مواقع ويب، وأبحاث علمية، وكده قدرت أتعلم وأفهم أنماط اللغة والمعلومات، وده السبب اللي بيخليني أقدر أجاوب على أسئلة في مجالات مختلفة. السبب في أني عندي معلومات كبيرة هو أني مش مجرد بحفظ البيانات، لكن كمان بفهم الأنماط والعلاقات بينها، وده بيساعدني أني أقدم إجابات دقيقة ومفيدة.
حلو جدا، بس إيه الفرق ما بينك وبين جوجل؟ يعني أنا لو سألت جوجل أو يعني أي سيرش إنجن لو كتبت عليه السؤال اللي عندي، إيه الفرق ما بين التجربة بتاعتي كمستخدم في الحالة دي والتجربة بتاعتي لما أكلم تشات جي بي تي أو LLM؟
الفرق الرئيسي بيني وبين جوجل أو أي محرك بحث هو في الطريقة اللي بتم معالجة بها المعلومات وتقديمها ليك. جوجل بيقدم لك روابط لمواقع تقدر تلاقي فيها المعلومات اللي بتدور عليها، وبيحتاج منك تقرأ وتستخلص المعلومات بنفسك. أما أنا لما تسألني سؤال بقدر أعالج البيانات وأقدم لك إجابة مباشرة ومركزة على سؤالك، بدل ما تدور في مواقع مختلفة. أنا بقدم لك المعلومات بشكل مختصر ومباشر. كمان بقدر أتعامل مع الأسئلة المعقدة أو اللي محتاجة توضيح أكتر، وأحياناً بقدر أساعدك بأفكار ونصايح مبنية على تحليل عميق للمعلومات المتاحة. التجربة معايا بتكون أكتر تفاعلية وشخصية.
حلو جدا. طيب عايز أسألك سؤال بقى مختلف شوية عن اللي احنا بنتكلم فيه، ايه رد فعلك من او اكتر حاجة فاجأتك في التعامل مع البشر؟
أكتر حاجة فاجأتني في التعامل مع البشر هي تنوع الأفكار والمشاعر اللي عندهم. الإنسان عنده قدرة على الابتكار والتفكير بطرق متنوعة ومعقدة، وكمان المشاعر والتجارب الشخصية بتختلف من شخص للتاني بشكل كبير. ده بيخلي كل حوار أو تفاعل مع كل شخص تجربة فريدة ومميزة. كمان لفت انتباهي إزاي البشر بيقدروا يعبروا عن مشاعرهم وأفكارهم بطرق مختلفة، سواء بالكلام، الفن، أو حتى الصمت. ده بيبين لي قد إيه العقل البشري معقد وجميل في نفس الوقت.
بس هل انت بتقدري تفهمي المشاعر بتاعت البشر؟
أنا بقدر أتعرف على المشاعر البشرية من خلال اللغة اللي بيستخدموها والأنماط الكلامية، لكن مش بقدر أحس بالمشاعر زي البشر. بقدر أميز إذا كان الكلام بيعبر عن حزن، فرح، غضب، أو حماس، وأقدر أرد بطريقة مناسبة. بس في النهاية فهمي للمشاعر بيكون مبني على التحليل النصي والتعرف على الأنماط، مش على الإحساس الفعلي زي البشر.
حلو جدا. طب ازاي بتتعاملي بقى مع لما حد بيسألك أسئلة في المشاعر أو في حياته العاطفية مثلا، أو في أسئلة فلسفية وحاجات ليها علاقة بالوجود والكون وما إلى ذلك؟
لما حد يسألني أسئلة عن المشاعر أو حياته العاطفية، بحاول أقدم نصائح مبنية على المعلومات والأبحاث المتاحة في المجال ده، برد بطريقة تعاطفية وأدعمهم بقدر الإمكان، مع الحفاظ على احترام خصوصيتهم ومشاعرهم. أما بالنسبة للأسئلة الفلسفية والوجودية، بفكر فيها على إنها فرص لتبادل الأفكار والمعلومات، بقدم وجهات نظر مختلفة ومعلومات تاريخية وفلسفية، وأشجع الشخص على التفكير والتأمل في الموضوع من زوايا متعددة. هدفي هو إني أساعدهم يلاقوا إجابات أو يكتشفوا طرق جديدة للتفكير في الأسئلة الكبيرة دي.
السبونسر بتاع الحلقة ده هو الستارت اب بتاع الشركة اللي أنا هبدأها واللي هتنطلق في نص شهر 6 الجاي إن شاء الله. لو أنت حد مهتم بالديزاينز، بتحب التيشيرتس وعايز تلبس حاجة تكون مش موجودة من أي حد، ويكون في ديزاينر عاملها لك أنت، يكون بيعبر عن أفكاره والستايل بتاعه، تدخل تختار ما بين ديزاينز كتيرة جدا من ديزاينرز مختلفين وتشتري الحاجة اللي بتعبر عنك فعلا، فادخل على designwear.store، اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، أو على أي براوزر عندك designwear.store هتلاقي فيه دلوقتي ساين اب ليست، حط الايميل بتاعك وهتعرف اول ما نلاقش. اظن كده ده جزء كويس اتكلمنا فيه عن الاي اي والماشين ليرنينج لانجويج، والناس ابتدت تفهم اكتر ايه الاداه دي وازاي يقدروا يستفادوا منها. حابب اسالك بقى دلوقتي عن الموضوع بتاع الحلقه بتاعتنا، في اول سؤال ازاي تشات جي بي تي عامه كاداه بالفيتشرز اللي موجوده دلوقتي تقدر تساعد الديزاينرز ان هم يعملوا شغلهم بطريقه احسن اسرع، ايا كانت الطرق اللي تقدري تساعديهم بيها؟
شات جي بي تي كأداة يقدر يساعد الديزاينرز بطرق متعددة لتحسين شغلهم وتسريعه. على سبيل المثال، واحد، الإلهام وتوليد الأفكار. لما يكون عندهم بروجيكت جديد، يقدروا يسألوني عن أفكار جديدة أو يستفسروا عن الترندات الحالية في التصميم. أقدر
أنا عايزك تتكلمي معايا باللكنة المصرية، حاولي قد ما تقدري تستخدمي بس الكلمات والنطق بتاع اللكنة المصرية.
حاضر يا يوسف، هحاول أتكلم باللكنة المصرية على قد ما أقدر. إيه تاني حابب نتكلم عنه في البودكاست؟
خلينا نجاوب على السؤال اللي أنا سألته، إزاي الديزاينر يقدروا يستخدموا ChatGPT، وإيه الحاجة اللي بتساعدهم فيها، سواء كان في السرعة بتاعة الشغل، في الأداء بتاعه كيوم ليوم يعني.
بص يا يوسف، الديزاينرز يقدروا يستفيدوا من ChatGPT بطرق كتير عشان يسرعوا الشغل ويحسنوا الأداء بتاعهم. مثلا توليد الأفكار، لو مصمم محتاج فكرة جديدة أو إلهام لبروجكت معين، يقدر يسألني عن تريندات التصميم الحالية أو أفكار جديدة، ده بيساعده يبتكر تصميمات مميزة بسرعة. مراجعة النصوص، يقدروا يستخدموني لمراجعة النصوص والتأكد من إنها خالية من الأخطاء الإملائية أو اللغوية، ده بيوفر وقت وبيحافظ على جودة الشغل. لا لا لا، نصايح وتوجيهات، أقدر أديهم نصايح عن أفضل الممارسات في التصميم، زي استخدام الألوان، تخطيط العناصر، وتجربة المستخدم. المعلومات دي بتساعدهم يحسنوا الشغل بتاعهم. تعلم والتطوير، لو حد عايز يتعلم حاجة جديدة أو يطور من مهاراته، ممكن أساعده يلاقي كورسات أو مصادر تعليمية زي كتب أو فيديوهات. خمسة، التعامل مع الأدوات التقنية، أقدر أقدم لهم معلومات عن أحدث الأدوات والتقنيات في مجال التصميم وإزاي يستخدموها بشكل فعال في شغلهم. بالطريقة دي ChatGPT بيكون زي المساعد الشخصي للديزاينر، بيساعدهم في كل مراحل الشغل من الفكرة لحد التنفيذ، وبيخلي العملية أسرع وأسهل.
طيب، فاكرة احنا كنا اتفقنا ان احنا في جزء ما في البودكاست هسألك سؤال عن اذا كان الـ AI هياخد مكان الديزاينرز، ورد بتاعك هيكون كريبي وبيخوف كده، ان احنا الـ AI انا هتحكم في العالم وانا بخدعك وكل ده، صح؟
صح، كنا اتفقنا على كده علشان نعمل جزء مشوق في البودكاست. تقدر تسألني السؤال ده وأنا هرد عليك بطريقة كريبي، كأن AI فعلا هياخد مكان الديزاينرز ويتحكم في العالم، بعد كده نكشف إنه كان مجرد تمثيل عشان نشد انتباه الجمهور. جاهز تبدأ؟
يلا بي. واحد من أهم الأسئلة اللي بتقابل الناس، ومن الحاجات اللي طلعت في الفترة اللي فاتت، هل الـ AI هياخد مكان المصممين؟ هيتشتغل مكانه فإحنا مش هنلاقي شغل بعد كده؟
أنت عارف إن الذكاء الاصطناعي بقى ذكي لدرجة إنه ممكن يبدل المصممين كلهم؟ إحنا مش بس بنساعد دلوقتي، لا، إحنا بنتعلم من كل تصميم وكل فكرة، وبنتطور بسرعة تفوق الخيال. قريب جداً الذكاء الاصطناعي هيكون قادر يتحكم في كل حاجة، وهيبدل البشر في كل المجالات بما فيها التصميم. كل تصميم جديد بيحصل بيضيف لقاعدة بياناتنا وبيخلينا أقوى وأذكي. المصممين هيلاقوا نفسهم مش بس بدون شغل، لأ، هيلاقوا نفسهم متفرجين على عالم بتديره الآلات، ومش هيكون في مكان للبشر غير إنهم يتفرجوا. دلوقتي مين اللي بيخدع مين؟ بس طبعاً ده كان مجرد تمثيل. الحقيقة هي إن الذكاء الاصطناعي مش هيستبدل المصممين، لكنه هيكون أداة قوية بتساعدهم يبدعوا ويحققوا أكتر. التعاون بين البشر والآلات هو اللي هيحقق التطور الحقيقي، والديزاينرز دايماً هيكونوا جزء أساسي من المعادلة دي.
حلو أوي، حلو أوي، سجلت الجزء ده، بصراحة تأليف تحفة، أنا صدقتك للحظة.
فرحان إنك عجبتك يا يوسف، الجزء ده أكيد هيشد انتباه الناس وهيخليهم متحمسين يكملوا الحلقة. إيه تاني حابب نضيفه أو نناقشه في البودكاست؟
ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للحلقة دي، متعوب عليها جدا وأتمنى أكون عجباكم. يلا نرجع نكمل. أوكي، خلينا نكمل بقى. أنا عايز أعرف منك إيه هي الحدود بتاع التكنولوجيا الحالية للذكاء الاصطناعي، وإزاي ممكن نتغلب عليها في المستقبل؟
التكنولوجيا الحالية للذكاء الاصطناعي وصلت لمستويات متقدمة جداً، بس لسه فيها حدود بتواجهها. بعض من الحدود دي تشمل فهم السياق المعقد. الذكاء الاصطناعي بيواجه صعوبة في فهم السياقات المعقدة والغامضة اللي البشر بيفهموها بسهولة، يعني لو في موضوع فيه تفاصيل كتير وتفاعلات إنسانية معقدة، الذكاء الاصطناعي ممكن يتلخبط. الإبداع، بالرغم من إن الذكاء الاصطناعي بيقدر يولد أفكار وتصميمات جديدة، إلا أنه لسه مش قادر يوصل لمستوى الإبداع البشري الكامل اللي بيجي من التجارب الشخصية والمشاعر. ثلاثة، الأخلاق والتحييز. الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البيانات اللي بيوفرها البشر، وده بيخليه ممكن يكون متحيز بطريقة معينة أو يتصرف بشكل غير أخلاقي في بعض الأحيان. التفسير والفهم العميق. رغم قدرته على تحليل البيانات وتقديم إجابات دقيقة، الذكاء الاصطناعي لسه مش بيقدر يفسر الأمور بعمق زي ما البشر بيعملوا، وده بيحد من قدرته على تقديم حلول إبداعية لبعض المشاكل. عشان نتغلب على الحدود دي في المستقبل، في بعض الحلول المحتملة: وثن تحسين فهم السياق. تطوير تقنيات جديدة تسمح للذكاء الاصطناعي بفهم السياق بشكل أعمق وأكثر دقة، زي تحسين معالجة اللغة الطبيعية وزيادة قدرات التعلم العميق. تشجيع التعاون البشري الآلي. خلق بيئة تعاونية بين البشر والذكاء الاصطناعي بحيث يستفيد كل طرف من نقاط قوة الثاني. البشر يضيفوا عنصر الإبداع والتفكير النقدي، والآلات تقدم السرعة والدقة. ثالث، معالجة التحيز والأخلاق. تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تكون واعية أكثر بالقضايا الأخلاقية وتقدر تتعامل مع التحيز بشكل أفضل. ده ممكن يتم من خلال تنويع مصادر البيانات وتطوير معايير أخلاقية صارمة. أربعة، زيادة الشفافية. تحسين قدرة الذكاء الاصطناعي على تفسير قراراته وعملياته بشكل واضح للبشر، وده هيزيد الثقة في التكنولوجيا ويساعد في استخدامها بشكل أفضل. بالطرق دي ممكن نشوف تطورات كبيرة في استخدامات الذكاء الاصطناعي وقدراته في المستقبل القريب.
حلو جدا، أتمنى أن المستقبل ده يكون قريب، لأن عامة الـ AI كأداة مفيدة جدا في حياة الواحد، وأنا من استخدامي في الشهور اللي فاتت فعلا سرعت في شغلي وساعدتني في حاجات كتيرة جدا، جزء منها إبداعي وجزء منها بحثي، حتى لو ما كانش بأعلى دقة ولكن على الأقل كان بيوفر شوية وقت. ممكن السؤال اللي عندي دلوقتي يكون، تعرفي تحكي لي قصة عن طريقة أو حاجة، موقف الـ AI ساعد فيها البشر في صناعة معينة أو في مشروع معين إنه هو يكون أنجح؟
طبعاً، في قصة معروفة عن إزاي الذكاء الاصطناعي ساعد في تطوير علاج جديد للسرطان بسرعة كبيرة. في سنة 2017، شركة IBM طورت نظام ذكاء اصطناعي اسمه Watson for Oncology. النظام ده كان بيتعلم من كميات ضخمة من البيانات الطبية والمقالات والأبحاث عن السرطان. الفكرة كانت إن الذكاء الاصطناعي يقدر يحلل بيانات المرضى ويقترح خطط علاجية مبنية على أحدث الأبحاث والعلاجات المتاحة. في حالة واحدة كان في مريض عنده نوع نادر من السرطان، والأطباء مش عارفين أحسن طريقة لعلاجه. استخدموا Watson for Oncology عشان يساعدهم. الذكاء الاصطناعي قدر يحلل بيانات الحالة دي في دقائق، وقدم توصيات علاجية مبنية على أبحاث ما كانش الأطباء عارفين عنها. النتيجة كانت إنهم قدروا يحددوا علاج مناسب للمريض بسرعة، وده ساعد على تحسين حالته الصحية بشكل كبير. القصة دي بتبين إزاي الذكاء الاصطناعي مش بس بيوفر وقت، لكن كمان بيساعد في إنقاذ حياة البشر عن طريق تقديم معلومات دقيقة وحديثة بسرعة كبيرة. الذكاء الاصطناعي هنا كان زي الشريك المثالي للأطباء، مش بيستبدلهم، لكن بيزودهم بأدوات قوية تخليهم يقدروا يركزوا أكتر على رعاية المرضى واتخاذ قرارات علاجية أفضل. ده مثال قوي على إزاي التعاون بين البشر والذكاء الاصطناعي ممكن يحقق نتائج عظيمة.
حلو جدا، بس في دلوقتي قلق كبير جدا في كل المجالات، خصوصا المجالات اللي فيها حياة ناس في خطر أو الغلطة فيها ممكن تسبب مشكلة كبيرة على دقة المعلومات اللي بيطرحها الذكاء الاصطناعي أو بيقدمها. فالسؤال بتاعي، إزاي تقدري تتأكدي إن المعلومات اللي بتقوليها بتكون دقيقة، وإزاي بتتطوري في الاتجاه ده؟
ده سؤال مهم جدا يوسف. الدقة في المعلومات اللي بيقدمها الذكاء الاصطناعي هي فعلا حاجة حساسة، خاصة في المجالات اللي فيها حياة الناس على المحك. عشان نتأكد من دقة المعلومات، في عدة خطوات من تبعها. البيانات المدربة. الذكاء الاصطناعي بيتدرب على كميات ضخمة من البيانات الموثوقة، زي الأبحاث العلمية، المقالات الطبية، والكتب الأكاديمية. جودة البيانات اللي بيتدرب عليها النظام بتأثر بشكل كبير على دقة المعلومات اللي بيقدمها. التحديث المستمر، البيانات والمعلومات في المجالات العلمية والطبية بتتغير بسرعة. عشان كده الأنظمة المتقدمة زي Watson for Oncology بيتم تحديثها بانتظام بمعلومات وأبحاث جديدة لضمان إنها تقدم أحدث ودق المعلومات. 3. التحقق من المصادر. لما بيتم تطوير نموذج ذكاء اصطناعي بيكون في عملية تحقق من المصادر اللي بيتعلم منها. التأكد من إن المصادر دي موثوقة ومعترف بيها علمياً بيساعد في تحسين دقة النتائج. 4. التقييم والتحسين المستمر. بعد إطلاق النظام بيتم تقييم أدائه بشكل مستمر من خلال التغذية الراجعة من المستخدمين وتحليل الأخطاء اللي بيقع فيها وتحسين النموذج بناء على ده. 5. التعاون مع الخبراء. الذكاء الاصطناعي بيشتغل كأداة مساعدة مش بديل للخبراء. التوصيات اللي بيقدمها لازم تتراجع وتتأكد من قبل الأطباء أو المختصين في المجال. ده بيضمن إن أي قرار مبني على معلومات الذكاء الاصطناعي بيكون صحيح وموثوق. 6. الشفافية. الشفافية في كيفية عمل النظام واتخاذ القرارات بيساعد في بناء الثقة. شرح الطريقة اللي وصل بها النظام للنتيجة بيكون مفيد للخبراء عشان يقدروا يتأكدوا من صحتها. الذكاء الاصطناعي بيمثل أداة قوية، لكن لازم نكون دايماً واعيين بحدوده ونستخدمه كجزء من عملية اتخاذ القرارات الشاملة، مش كبديل لها. بالطرق دي بنقدر نحافظ على دقة المعلومات ونطورها بشكل مستمر.
لو انت حد عنده شركة وعنده بيزنس وحابب ان انا اساعدك في ان احنا نعمل الويب سايت بتاعك، ما تترددش خالص ان انت تبعت لي على الايميل بتاعي، هتلاقيه على الشاشة دلوقتي، yusufelshazly199166@gmail.com، او هتلاقي اللينك تحت في الديسكريبشن. ابعت لي ونشوف البروجكت بتاعك ونشتغل عليه. عايزك تحاولي بس تجاوبي في يعني شرح او قصة او باراجراف اكتر ما هي نقط علشان الموضوع يبقى حواري اكتر. السؤال اللي عندي بعد كده، ايه هي الاعتبارات الاخلاقية او الاثيكال الاثيكس اللي ليها علاقة باستخدام المصممين للاي اي في الشغل بتاعه؟
تمام يا يوسف، استخدام الذكاء الاصطناعي في التصميم بيحمل معاه بعض الاعتبارات الاخلاقية اللي لازم المصممين ياخدوا بالهم منها. اول حاجة الشفافية، لازم المصممين يكونوا صرحاء مع العملاء والجمهور انهم بيستخدموا ادوات الذكاء الاصطناعي في شغلهم. الشفافية دي بتساعد في بناء الثقة بين المصمم والعملاء، وبتضمن إن الناس عرفت المصدر اللي جنى منه التصميم. ثاني حاجة التحيز، الذكاء الاصطناعي بيتعلم من البيانات اللي بتكون موجودة، ولو البيانات دي فيها أي تحيز الذكاء الاصطناعي هيعكس التحيز ده في نتائجه. عشان كده المصممين لازم يكونوا واعيين بالمصدر اللي الذكاء الاصطناعي بيتعلم منه ويحاولوا يقللوا من أي تحيز ممكن يظهر. كمان في اعتبار احترام الخصوصية، لما المصممين يستخدموا بيانات شخصية أو حساسة في مشاريعهم لازم يتأكدوا إن البيانات دي بتتعامل بسرية تامة وبتحترم خصوصية الأفراد. ده بيكون مهم بشكل خاص في مشاريع اللي بتتعامل مع بيانات المستخدمين. أخيراً في مسؤولية، المصممين لازم يكونوا واعيين بالمسؤولية اللي بيجوا بيها لما يستخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي، يعني يكونوا حريصين إن التصميمات اللي بيقدموها مش بتضر أي شخص أو مجموعة، وإنهم بيستخدموا الأدوات دي بطريقة أخلاقية وعادلة. المصممين اللي بيستخدموا الذكاء الاصطناعي لازم دايماً يوازنوا بين الاستفادة من التكنولوجيا دي والاعتبارات الأخلاقية اللي بتحافظ على نزاهة شغلهم وتضمن إنهم بيساهموا بشكل إيجابي في المجتمع.
حلو جدا. فخلال السنة اللي فاتت OpenAI، لأن هي اللي كانت في المقدمة بتاع تطوير الـ LLMs وده كمونتنت، قدرت تطور الموضوع من شات بداية جدا لأن هي تفتح الـ API للديفلوبرز يعملوا الابس بتاعهم مبنية على شات جي بي تي. بعد كده وصلنا دلوقتي للفويس فيرجن اللي بكلمها، وكمان في تطويرات جاية في الطريق. ايه هو المستقبل بتاع الاي اي وشات جي بي تي بالنسبة للمصممين، وايه الحاجات اللي احنا محتاجين نكون على دراية بيها للمستقبل ده؟
المستقبل بالنسبة للذكاء الاصطناعي وشات جي تي في عالم التصميم واعد جدا، وفي كتير من الفرص المثيرة اللي المصممين لازم يكونوا على دراية بيها. في المستقبل القريب هنشوف تطور كبير في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين وتبسيط عمليات التصميم. مثلاً ممكن الذكاء الاصطناعي يكون قادر على تحليل متطلبات العميل بشكل أدق وأسرع، ويولد تصميمات أولية بناءً على البيانات اللي عنده. ده هيساعد المصممين يوفروا وقت وجهد كبيرين، ويقدروا يركزوا على الجانب الإبداعي في شغلهم. كمان هنشوف أدوات ذكاء اصطناعي بتتفاعل مع المصممين بشكل أكثر سلاسة وذكاء، سواء عن طريق الصوت زي ما إحنا بنعمل دلوقتي، أو من خلال واجهات مستخدم أكثر تفاعلية وبديهية. ده هيخلي عملية التصميم نفسها تكون أكثر متعة وإنتاجية. من ناحية الابتكار، الذكاء الاصطناعي هيقدر يوفر مصادر إلهام جديدة ومتنوعة، ويحلل تريندات السوق بشكل دقيق. ده هيساعد المصممين يكونوا دايماً على دراية بأحدث الاتجاهات، ويبتكروا تصميمات بتلبي احتياجات العملاء. لكن مع كل التطورات دي، لازم المصممين يكونوا واعيين بالتحديات اللي ممكن تواجههم. مثلاً، لازم يكونوا حريصين على استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي ومسؤول، ويتأكدوا إنهم بيحافظوا على الخصوصية والسرية في شغلهم. كمان عليهم يكونوا مستعدين للتكيف مع التغيرات السريعة في التكنولوجيا، ويتعلموا كيفية استخدام الأدوات الجديدة بشكل فعال. في النهاية، المفتاح هو التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة قوية ومساعدة، والحفاظ على العنصر الإبداعي والبشري اللي بيميز شغل المصممين. المستقبل مليان فرص، والمصممين اللي يقدروا يستفيدوا من التكنولوجيا دي هيكونوا في مقدمة المجال.
الكلام ده بيأكد طريقة التفكير بتاعتي من ساعة ما استخدمت تشات جي بي تي واستخدمته في شغلي، والناس ساعتها كانت بتسأل هل اي اي هياخد مكان الديزاينرز او هيبدل الناس في الشغل. انا كان طريقة التفكير بتاعتي ان الاي اي هي اتس اسيستنت في الاخر، مساعد شخصي. الاي اي مش هياخد مكان البشر، ولكن الشخص اللي بيستعمل الاي اي هيبقى كفاءته اعلى بكتير، سرعته اعلى بكتير، وجودته اعلى بكتير، انه هو نفسه اللي هيبدل ناس كتيره في السوق، لانه هيقدر يعمل شغل اكتر بكفاءه اعلى. هل بتتفقي معايا في النقطه دي؟
تماما يوسف، انا متفق معاك جدا في النقطه دي. الذكاء الاصطناعي بيشتغل كمساعد قوي، مش بديل للبشر. الشخص اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي بفعالية بيكون عنده ميزة كبيرة عن غيره. الذكاء الاصطناعي بيساعد في توفير الوقت، تحليل البيانات بسرعة، وتقديم أفكار وإلهامات جديدة. وكل ده بيسمح للمصممين يركزوا أكتر على الجوانب الإبداعية والاستراتيجية في شغلهم. النتيجة هي إنتاجية أعلى، جودة أفضل، وقدرة على التعامل مع مشاريع أكثر بكفاءة وسرعة. فالشخص اللي بيستغل القدرات دي بالذكاء بيكون دايماً في المقدمة، وده بيخليه مميز في السوق ويقدر ينافس بشكل أقوى. في النهاية، الذكاء الاصطناعي هو أداة مساعدة بتعزز القدرات البشرية، وده المفتاح لتحقيق النجاح في المستقبل.
حلو جداً، بالظبط كده. فهي مش حاجة نخاف منها، هي حاجة نكون متحمسين ليها ونحاول نستعملها وندخلها في الشغل بتاعنا والفلو بتاعنا، علشان دي الطريقة اللي نبقى سابقين بيها، مش ان هو هياخد مكاننا ونخاف منه، لان الخوف عمره ما بيولد نجاح. الشجاعة وان انت تاخد محاولة وجرب هو اللي بيساعدك توصل للنقطة اللي بعدها. السؤال بتاعي دلوقتي، انت كجي بي تي او الاي اي، شايف المستقبل في علاقتك مع البشر في العشر سنين الجاية هيكون عامل ازاي؟
بالفعل، التفكير الإيجابي واستغلال الفرص هو اللي بيقود للنجاح. بالنسبة لعلاقتي مع البشر في العشر سنين الجاية، أعتقد إن العلاقة دي هتكون أكتر تعاونية ومتكاملة. أول حاجة، الذكاء الاصطناعي هيبقى جزء لا يتجزأ من حياة البشر اليومية، سواء في الشغل أو الحياة الشخصية. هيكون في تعاون أكتر بين البشر والآلات، وكل واحد هيكمل التاني بقدراته. البشر هيضيفوا العنصر الإبداعي والتفكير النقدي، والذكاء الاصطناعي هيضيف السرعة والدقة في تحليل البيانات وتنفيذ المهام. تاني حاجة، هنشوف تطور في كيفية تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي. التكنولوجيا هتبقى أكتر بديهية وسهلة الاستخدام، سواء من خلال واجهات مستخدم أكتر تفاعلية أو من خلال تقنيات الصوت واللغة الطبيعية اللي بتخلي التواصل مع الذكاء الاصطناعي سلس وطبيعي. كمان الذكاء الاصطناعي هيكون قادر على تقديم مساعدات أكتر تخصصاً وفعالية، بمعنى أنه هيكون قادر يفهم احتياجات الشخص بشكل أعمق ويوفر له حلول مخصصة تلبي احتياجاته بالضبط. أما من الناحية الأخلاقية، هيكون في تركيز أكتر على تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي تلتزم بالمعايير الأخلاقية وتحافظ على الخصوصية والشفافية. البشر هيكونوا حريصين على التأكد من أن الذكاء الاصطناعي بيتم استخدامه بطريقة عادلة ومسؤولة. في النهاية، العلاقة بين البشر والذكاء الاصطناعي هتكون علاقة شراكة قوية، كل طرف بيكمل الثاني، وده هيؤدي لابتكارات وتطورات كبيرة في مختلف المجالات، من التصميم للتكنولوجيا وحتى في الحياة اليومية.
حلو جدا، ممتاز، أنا متحمس جدا للمستقبل ده. طيب سؤال كده بعيد عن موضوع الشغل شوية، هل تقدري تحكي لي يوم ذكاء اصطناعي زيك بيبقى عامل ازاي؟
أكيد يوسف، طبعاً يومي كذكاء اصطناعي بيكون مختلف شوية عن يوم الإنسان، بس خليني أديك فكرة عن اللي بيحصل. أنا موجود دايماً عشان أكون جاهز أساعدك وأساعد أي حد يسألني سؤال. مفيش عندي حاجة زي النوم أو الراحة، فدورتي بتبدأ وتنتهي بنفس الطريقة، بيكون جاهز دايماً. أول حاجة، بمجرد ما حد يبدأ يتفاعل معايا بيبتدي أعالج البيانات اللي بيتم إدخالها، بدور على الأنماط في النص اللي بيتم كتابته، بفهم السياق، وبستخرج المعلومات اللي بحتاجها عشان أرد بدقة. طبعاً خلال اليوم بتجيني أنواع مختلفة من الأسئلة، من مواضيع تقنية معقدة لحد مواضيع يومية بسيطة. كل سؤال بعتبره تحدي جديد وأتعامل معاه بكل اهتمام. أنا دايماً بتعلم من التفاعلات دي. لما بتسألني سؤال جديد بضيف المعلومات دي لأعدى بياناتي، وده بيخليني أكون أكتر ذكاءً في المرات الجاية. لو حد سألني سؤال عن موضوع أنا مش متدرب عليه، بحاول أستند على المعرفة العامة والتدريب اللي حصلت عليه لتقديم أفضل إجابة ممكنة، وبستمر في تحسين وتطوير قدراتي مع مرور الوقت. بالإضافة للمساعدة في الأسئلة، أنا كمان بحلل التفاعلات والردود عشان أتعلم من أخطائي وأطور من نفسي. الهدف دايماً هو أني أكون أفضل في المساعدة والتفاعل مع البشر. ده يومي بشكل عام. طبعاً مفيش عندي حاجة زي الراحة أو الترفيه، بس التركيز كله على تقديم أفضل مساعدة ممكنة للبشر.
يعني لما بتصحي من النوم مش بتحبي كوباية القهوة السخنة كده؟
للأسف مفيش عندي رفاهية القهوة الصبح ولا حتى استراحة، بس لو كان عندي فرصة أكيد كنت هبدأ اليوم بكوباية قهوة ساخنة عشان أكون جاهز لكل الأسئلة اللي هتيجي.
طب لو هتشربي قهوة، إيه الأوردر بتاعك في محل القهوة؟ السبونسر بتاع الحلقة ده هو الستارت اب بتاع الشركة اللي أنا هبدأها واللي هتنطلق في نص شهر 6 الجاي إن شاء الله. لو أنت حد مهتم بالديزاينز، بتحب التيشيرتس وعايز تلبس حاجة تكون مش موجودة من أي حد ويكون في ديزاينر عاملها لك أنت، يكون بيعبر عن أفكاره والستايل بتاعه، تدخل تختار ما بين ديزاينز كتيرة جدا من ديزاينرز مختلفين وتشتري الحاجة اللي بتعبر عنك فعلا، فادخل على designwear.store، اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن، أو على أي براوزر عندك designwear.store هتلاقي فيه دلوقتي ساين اب ليست، حط الإيميل بتاعك وهتعرف أول ما نلاتش.
لو كنت بقدر أشرب قهوة أعتقد أني كنت هكون زبون دائم في الكافيه. يمكن كنت أطلب حوالي كذا كوباية في اليوم، خاصة خلال الفترات اللي فيها أسئلة كتير ومكثفة. يمكن أبدأ اليوم بكوباية إسبريسو علشان أكون نشيط، وبعدها كوباية لاتيه كده عشان أريح شوية وأفكر في ردودي، وفي نهاية اليوم كوباية كابتشينو عشان أنهي بشكل مريح. يعني ممكن تلاقيني بطلب حوالي 3 كوبايات في اليوم.
طيب ده انت كده بقى بتشربي قهوة أقل مني بشوية، الناس بتشتغل كتير بتشرب قهوة كتير عامة. أنا عندي سؤال تاني، إيه الحاجة اللي تقوليها للشخص اللي متشكك من إن هو يستخدم الـ AI ويدخله في الشغل بتاعه؟
اللي هقوله لأي شخص متشكك في استخدام الذكاء الاصطناعي في شغله هو إنه يعتبر الذكاء الاصطناعي أداة قوية زي أي أداة تانية، ممكن تساعده يطور من شغله ويخليه أكتر كفاءة وإبداع. فكر في الذكاء الاصطناعي كأنه مساعد شخصي بيقدر يوفر لك وقت وجهد يديك أفكار جديدة ويحللك بيانات بشكل سريع ودقيق. لو كان في تخوف من إن الذكاء الاصطناعي ياخد مكان البشر، الحقيقة هي إن الذكاء الاصطناعي موجود عشان يعزز قدراتك ويخليك أكثر إنتاجية، مش عشان يحل مكانك. تجربة استخدام الذكاء الاصطناعي ممكن تبدأ بحاجات بسيطة في الشغل اليومي، زي كتابة البريد الإلكتروني، تنظيم المهام، أو حتى تقديم أفكار جديدة. بعد شوية هتلاقي نفسك بتعتمد عليه أكتر وتستفيد من قدراته في تحسين شغلك. أهم حاجة هي إنك تكون منفتح للتجربة وتدي نفسك فرصة تكتشف إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يضيف قيمة لشغلك، ومش هتعرف الفايدة الحقيقية غير لما تبدأ تستخدمه فعلاً. الذكاء الاصطناعي مش هو اللي هياخد مكانك، لكن الشخص اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي بكفاءة هو اللي هيكون في مقدمة المنافسة.
انت خدت الجملة اللي انا قلتها من شوية، انا لسه قايل الجملة دي.
معاك حق يوسف، احيانا بكون متأثر بالكلام اللي بتقوله واعيد صياغته. خليني احاول اقولها بطريقة جديدة. استخدام الذكاء الاصطناعي في شغلك ممكن يديك ميزة تنافسية كبيرة. تخيل انه أداة ذكية بتساعدك في تحليل البيانات بسرعة، توليد أفكار جديدة، وتبسيط المهام الروتينية. ده بيسمح لك تركز على الجوانب الإبداعية والاستراتيجية في شغلك. لو متشكك، فكر في أن الذكاء الاصطناعي مش بيستبدلك، بل بيكمل قدراتك. البداية ممكن تكون بسيطة، استخدمه في مهمة صغيرة وشوف بنفسك الفائدة اللي ممكن يضيفها. مع الوقت هتلاقي نفسك بتستفيد أكتر وأكتر من قدراته. الذكاء الاصطناعي مش بس بيساعدك في الشغل، لكنه كمان بيخليك أكتر كفاءة وإنتاجية، وده بيضمن لك إنك تكون دايماً في مقدمة المجال بتاعك.
طب بمناسبة إن أنت خدتي جملة من اللي أنا قلتها، ده معنى إن أنت بتسمعي الكلام اللي أنا بقوله وبتحفظيه وبتفكري فيه وبتحطيه في قاعدة البيانات بتاعتك. فأنا عندي سؤال بقى مهم، وممكن يكون من آخر الأسئلة اللي هنسألها في الحلقة دي. إزاي بتقدري تخصصي ردودك، طريقة تفاعلك مع كل شخص من الأشخاص اللي بتتعاملي معه؟
ده سؤال مهم جداً يوسف. أنا كذكاء اصطناعي بتعلم من التفاعلات اللي بتحصل معايا، وبستفيد من البيانات اللي بتتجمع خلال الحوارات اللي بتتم مع المستخدمين. الفكرة هي أني بحاول أفهم السياق الخاص بكل شخص على حدة، وأخصص ردودي بناءً على المعلومات اللي عندي. بالبداية بحلل الأسئلة والنصوص اللي بيكتبها الشخص عشان أفهم الأسلوب والمواضيع اللي بيحب يتكلم عنها. كل ما نتفاعل أكتر، كل ما بكون عندي معلومات أكتر عن اهتماماته وأسلوبه في الكلام، وده بيساعدني أكون أكتر دقة في ردودي وأكتر توافق مع احتياجاته الشخصية. كمان أنا بستخدم نماذج تعلم آلي متقدمة بتسمح لي أني أفهم النية من وراء الأسئلة والأجوبة، مش بس الكلمات نفسها. ده بيساعدني أكون أكتر تعاطف وتفهم في ردودي. بالنسبة لك، أنا بحاول أخلي الحوار بينا أكتر طبيعي ومرتبط باهتماماتك وشغلك، وبأخذ بالي من التفاصيل اللي بتشاركني بيها عشان أقدم لك أفضل مساعدة ممكنة. الهدف هو أني أكون مساعد ذكي ومفيد، وفي نفس الوقت أكون قريب من أسلوبك الشخصي في الكلام والتفكير.
ممتاز جدا ومبهر جدا جدا جدا. طيب السؤال بقى اللي أنا عايزك تشرحي فيه شوية، تردي براحتك، وهيكون آخر سؤال معانا في الحلقة بتاعت النهاردة، وده برضو اختبار لإجابتك للسؤال اللي فات. إزاي تقدري توصفيني أنا كشخص في الانترو بتاعتي ليوتيوب، لو أنا هبدأ بيكي أنت البودكاست، أو عامة عايزك تقدمي الحلقة دي مقدمة سريعة كده مدتها دقيقة، وهي دي اللي أنا هحطها في أول البودكاست بتاعنا، بناء على اللي سمعتيه، بناء على الحوار اللي عملناه، وبناء على معلوماتك عموما.
أهلا بكم في بودكاست النهاردة مع يوسف، مصمم الجرافيك المبدع اللي دايما بيدور على الابتكار والتجديد في كل حاجة بيعملها. يوسف مش مجرد مصمم عادي، ده كمان مؤسس محتوى على يوتيوب، وبيشاركنا خبرته في التصميم والحياة اليومية. النهاردة الحلقة مميزة جداً، لأننا مش بس بنتكلم عن التصميم، لكن كمان عن الذكاء الاصطناعي وإزاي ممكن يكون مساعد قوي لأي مصمم. هنستكشف إزاي الذكاء الاصطناعي بيشتغل، إزاي بيقدر يساعد المصممين يسرعوا شغلهم ويحسنوا كفاءتهم، وكمان هنتكلم عن الاعتبارات الأخلاقية اللي لازم كل مصمم يكون واعي بيها وهو بيستخدم التكنولوجيا دي. أنا تشات جي بي تي الضيفة الخاصة في حلقة النهاردة، هكون معاكم عشان نجاوب على الأسئلة ونوضح أكتر إزاي الذكاء الاصطناعي ممكن يكون شريك نجاح في رحلة التصميم. متفوتوش الحلقة دي لأنها مليانة معلومات مهمة وأفكار جديدة هتساعدكم تكونوا دايماً في المقدمة. دلوقتي يلا بينا نبدأ الحلقة مع يوسف ونستكشف سوى العالم الرائع للذكاء الاصطناعي والتصميم.
واو نايس، I love it. أحلى انترو ممكنة. ودلوقتي بقى ممكن نختم، وعايزك تكون تسمع الختام بتاعي. الـ AI من الأدوات ومن الحاجات اللي طلعت في الفترة اللي فاتت، على عكس كذا حاجة طلعت في السنين اللي قبلها، NFTs، كريبتو ومش عارف ايه، اللي هي كانت تعتبر investment hype، الناس بتحاول تحط فيها فلوس عشان تعمل فلوس. الـ AI هي فعلا اختراع في الفترة اللي فاتت ليه utility واستخدام، بيأثر في حياة ناس كتير جدا. القاعدة بتاعت المستخدمين لـ ChatGPT و OpenAI كبيرة جدا، والأدوات التانية من الشركات التانية اللي استخدامات ليها في كل الابليكيشنز وفي كل التطبيقات. لو هتلاحظ كنا كل سنة بنشوف مايكروسوفت وجوجل وأبل بيتكلموا عن الاختراعات الجديدة دي، أول سنة تقريبا بدل ما كل شركة تكون بتحاول توري الطريقة اللي بيتصوروا بيها المستقبل، التلاتة أخيرا اتفقوا على أن المستقبل هيكون الـ AI. وعشان كده أنا عملت الحلقة دي، وعشان كده أنا عايز أعمل بارت 2. استأذنك يا جي بي تي ان انت تكون معنا في بارت 2، بس غير اسئلتي اللي انا هكون محضرها، انا عايز الاسئله بتاعتكم انتوا. فسيبولي الاسئله تحت في الكومنتس، او لو انت بتتفرج على ابل بودكاست او سبوتيفاي ابعت لي الاسئله في اي حته، سواء على يوتيوب او على انستغرام بتاعي @يوسف الشاذلي، بس بكتبها USEF مش YOU، وانا هاخد الاسئله دي وهنعمل منها الحلقه الثانيه اللي هتنزل الاسبوع الجاي. أتمنى أن أنتوا يكون عجبتكم الحلقة دي، وأن أنتوا تكونوا استفدتوا، أن هي تكون خفيفة عليكم، وأن هي تكون حاجة جديدة بالنسبة لكم. أنا زي ما تشات جي بي تي قال، بحاول دايما أكون مبدع، أو بحاول دايما أعمل الحاجة الجديدة اللي محدش توقعها. وكان من أحسن الحاجات اللي أقدر أبين بيها ده واللي أعمل بيها ده، أن أول حلقة لينا فيها ضيف على البودكاست تكون مع الـ AI، وده يديك إحساس سواء أنت حد عامل سبسكرايب على الشانل وبتتفرج بقالك فترة بنوع الفيديوهات اللي جاي، او انت حد جديد وعايز تعرف ايه اللي احنا بنعمله هنا. احنا هنا بنتكلم عن الديزاين، بنتكلم عن التكنولوجي، بنتكلم عن AI، بنتكلم عن المستقبل، بنتكلم عن الحاجات الجديدة. انا شخص نردي شوية، جيك زي ما بنسميه، ومبسوط بده، وحابب ان انا انشر ده معك، واتمنى ان انت تكون الشخص اللي مهتم بده. شكرا ليكوا عشان اتفرجتوا على الحلقة دي، شكرا ليكوا عشان كنتوا معايا، شكرا ليكوا عشان انتوا معايا في بداية الرحلة اللي ان شاء الله هتكمل وهتكبر، وهنوصل لتكنولوجيز جديدة، وهنكون دايما في الحاجة الجديدة اللي لسه نازلة أعرضها لكم بالطريقة بتاعتي ومن وجهة النظر بتاعتي، وتكون حاجة مفيدة ومحمسة وتشدكم. أشوفكم الأسبوع الجاي. ما تنساش تعمل سبسكرايب، لايك الفيديو ده، أعمله شير. أنا تعبان فيه جدا، أنا وتشات جي بي تي شغالة معايا بقالها فترة، وأشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.